وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. السادة المشاهدين والإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء المبارك أسعد بالوقوف أمامكم لأتناول موضوع الطب الوقائي في الإسلام، وكيف أن إسلامنا العظيم تناول كل مظاهر الحياة كلها، فهو نظم شؤون الأفراد والجماعات، ربط العلاقة بين الأفراد بعضهم ببعض، وبين الجماعات بعضهم ببعض، بل بين الدول بعضهم ببعض. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الإسلام الذي تناول جميع مظاهر الحياة كلها، نظم مظاهر الحياة في البيت وفي الشارع وفي المدرسة وفي كل مصلحة، وضع أسس عامة ثم تركنا لنسير على هداها. واليوم إن شاء الله تعالى نتناول كيف أن الإسلام استطاع أن يضع أسسا لعلم الطب الوقائي في الإسلام، هذا العلم الذي إذا نظرنا إلى علم الطب الحديث في هذا التخصص الآن نجد أنه وصل إلى ما توصل إليه القرآن الكريم والسنة المطهرة منذ ما يزيد على أكثر من 14 قرنا من الزمان. فهذا إعجاز لهذا الدين وإعجاز لهذه السنة المطهرة. الطب الوقائي في الإسلام أو الطب الوقائي في العصر الحديث كما عرفه الدكتور وينسلو، هو ذاك العلم المتعلق بصحة الأفراد والجماعات، ويتناول الصحة النفسية والصحة الجسدية. أما في الإسلام فقد أرسيت هذه القواعد منذ أكثر من 14 قرنا، والمسلم يمارس هذه العبادات وهذه الأوامر والنواهي تعبدا لله سبحانه وتعالى، ويرجو بذلك الأجر العظيم من الله. الموضوع ينقسم إلى قسمين: ما يتعلق بصحة الفرد، ثم ما يتعلق بصحة المجتمع والبيئة. أما ما يتعلق بصحة الفرد وهو النظافة الشخصية لمنع انتشار الأمراض الجرثومية، وأنا أستسمح أخونا المخرج يعرض الشريحة. النظافة الشخصية التي تتضمن الوضوء ننظر مثلا كيف أن الوضوء وهو العبادة التي يتقرب بها المسلم قبل كل صلاة إلى الله سبحانه وتعالى تعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. ننظر مثلا إلى هذه الجراثيم التي تتراكم على الجلد وعلى أعضاء الوضوء، نجد أنها أنواعا شتى وأعدادا هائلة قد تصل إلى الملايين بل البلايين. هذه الأعداد إذ لم تزال بعملية الوضوء فإنها تتكاثر وتصل إلى أعداد وتسبب مشاكل صحية كبيرة للإنسان. والوضوء هذه مثلا أنواع البكتيريا، هذه بكتيريا كروية وهذه أخرى بكتيريا عصوية وهذه بكتيريا حلزونية شوف ازاي كيف تتكاثر هذه البكتيريا. انظر، هذه البكتيريا تنقسم بفعل النواة، تنقسم وتستطيع ان تصل الى بلايين في اليوم الواحد. اذا هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، اننا بافعال والوضوء والاستحمام وغيرها من التي ستناولها في هذا اللقاء نستطيع ان نتخلص من مثل هذه الجراثيم المتراكمة على الجلد. والوضوء، هناك ابحاث كثيرة اجريت بين من يتوضؤون ويحفظون على الوضوء بين من لا يتوضؤون، واخذت عينات من باطن الانف مثلا ومن سطح الجلد، فوجدوا ان هناك اعداد مختلفة من الجراثيم والفطريات تتراكم على فتحات الانف وعلى الجلد، وطبعا تختفي هذه الجراثيم على الاعضاء التي تتعرض للوضوء عند من يتوضؤون. ايضا امتثالا لقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وما حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرغبنا في المحافظة على الصلاة وعلى الوضوء، يضرب مثلا: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من 5 مرات أيبكي من ضرنه شيء؟ فالصحابة قالوا: لا يا رسول الله، لا يبكي من ضرنه شيء. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. أيضا الجلد وتعيش عليه أنواع مختلفة من الجراثيم. هناك دكتور يسمى كلوكمان، وهو له كتاب خاص بعلم الجلد والجراثيم، يشبه الجلد وما عليه من بكتيريا وطفيليات وكأنها سطح كرة أرضية تعيش عليه من الطفيليات والبكتيريا، وكأنها سطح كرة أرضية بما عليها من وفاق ومن عداوات. وهذا يعني مثال يمثل ويشبه كيف أن هذه الجراثيم تتكاثر وبينها حياة مثل ما على الأرض من حياة. هناك بروفيسور يسمى فيندوف، وهو أحد المتخصصين أيضا في علم الجلد، وهو يقول أن الاستحمام الواحد يتخلص من الجسم منه بأكثر من 200 مليون جرثومة من على سطح الجلد. وقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديثه وصح عنه: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده، رواه الشيخان واللفظ لمسلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ايضا نظافة الفم، وهي من الامور التي تساعد ونتخلص عن طريق المضمضة والاستنشاق، والفم هو احد بوابات الجهاز الهضمي الذي يحتوي على الاسنان ويحتوي على اللسان ويحتوي على اللثة. هذا الفم امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على السواك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة. وهناك ايضا يعني عدة ابحاث اجريت على السواك وكيف ان هذا السواك يؤثر تأثير ايجابي على القضاء على بكتيريا الموجودة في الفم والطفيلات الموجودة في الفم، كيف ان هذا السواك يحافظ على اللثة. هذه الابحاث كانت خلاصتها انه بفعل بقايا الطعام الموجودة في الفم بين الاسنان، هذه عوامل كلها تساعد على تثاوث الاسنان وتكاثر البكتيريا وتكون الاحماض التي تساعد على نمو البكتيريا. وبفعل هذا السواك وبالطريقة التي امرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على السواك في قوله: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة، نستطيع ان نلخص هذه الابحاث بأن هناك مسحات يعني بكتيرية أخذت من الفم وأجريت بحوث طبية كبيرة بين مجموعتين، مجموعة كانت تحافظ على السواك مع فرشة الأسنان ومجموعة أخرى كانت تحافظ على فرشة الأسنان فقط، فكانت النتيجة في صالح السواك مع فرشة الأسنان، قل عندها كثيرا جدا عدد البكتيريا وأنواع البكتيريا، بل كان الفرد يتمتع بأسنان جيدة وناصعة وليست بها رائحة كريهة. والفم هو البوابة الأولى للجهاز الهضمي، يعني إذا أهمل هذا الفم لتكونت الجراثيم في الفم بين الأسنان، وقد يصل الأمر إلى أن يكون هناك يعني بكتيريا تدخل عبر الدم، إذا كان هناك خراج في اللثة أو تحت الضرس أو تحت السنة يصل إلى الدم، بل يؤثر على القلب، بل يؤثر على أحد صمامات القلب لا قدر الله. أثبت العلم الحديث أن التسوس يحدث نتيجة عدة عوامل، منها تكون بقايا الطعام بين الأسنان وتخرج سطح الأسنان التي بفضل استعمال والمداومة على السواك تختفي وتقل فرصة تسوس الأسنان. نأتي لنقطة أخرى وهي سنن الفطرة التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونطف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. ولا يخفى علينا هذه المجتمعات الأوروبية التي تهمل مثل هذه الأمور، وجدوا أن أعلى نسبة في إصابة النساء بسرطان عنق الرحم عند النساء التي يتزوجن من رجال لا يختتن، كذلك الاستحداد وما يترتب عليه من نظافة مكان العانة، فإذا أهمل هذا المكان لكان هناك تكمل، بل يصل إلى تكون خراريج منتشرة حول هذا المكان وما له من آثار سيئة على الصحة، قد يصل إلى تسمم الدم. وكذلك تقليم الأظافر، هناك دكتور يسمى سامان وهو أحد المتخصصين أيضا في علم نقل الأمراض أو الأظافر ودورها في نقل الأمراض، ذكر في كتابه أن الأظافر تحتوي على بلايين بل ملايين من أنواع مختلفة من البكتيريا، والتي تسبب في نقل العدوى من المريض إلى الصحيح والعكس. ولذلك هذه من الأمور المهمة جدا في كيف أن الأفراد الذين يتعاملون مع مجموعة من الناس مثل الطباخين والطاهين والذين يعملون في معسكرات أو غيرها، هم لابد أن يكون لديهم يعني أمور وشروط مثل هذه الأمور والتي تحص على النظافة العامة والنظافة الشخصية. ثم ننتقل إلى هناك عناية شخصية لمنع الأمراض العضوية مثل الطعام والشراب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا صغيرة ولا كبيرة إلا تناولها صلى الله عليه وسلم كما قلنا في بداية الحلقة، بل نظم لنا كيف يكون الطعام وكيف يكون الشراب، مع العلم بأن الأصل في الطعام والشراب هو الحل، ولكن هناك ضابط وهناك رابط. يقول سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن الأكل والشرب بحد، وهو عدم الإسراف فيه، لأن الإسراف في الطعام والشراب يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه مثل زيادة الوزن وتكون الكوليسترول على أسطح الأوعية الدموية التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض تصلب الشرايين وأمراض الذبحة الصدرية وكذلك أمراض السكتات الدماغية وكذلك السكتات القلبية. زيادة الوزن من أكثر الأمراض شيوعا في هذا العصر، لأنه كله أصبح تيكاوي، ناكل بسرعة ونهضم بسرعة وعندناش وقت نمضغ، وبناكل واحنا ماشيين وساعات ناكل واحنا نايمين، وكأننا الآن يعني في عصر السرعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا هذا المنهاج القويم: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وحدد لنا أيضا في حديثه الشريف: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يشبع من طعام قط، بل كان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نارا. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أيضا المحافظة على اللياقة البدنية واللياقة الجسدية، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. علموا أولادكم، كما قال سيدنا عمر: علموا أولادكم الرماية، السباحة والرماية وركوب الخيل. وأريد أن أنوه سادة المشاهدين إلى ما هي فوائد الرياضة واللياقة البدنية. الرياضة يعني بالنظر إلى عيادات التخسيس والحمية التي يعني تنتشرت، ولكن كلها يعني لا أستطيع أن أقول أنها ليست تؤدي إلى النتيجة المرجوة. إذا قورنت بالامتثال بهذا الحديث النبوي الشريف: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. المحافظة على اللياقة البدنية هي لا نقول كل يوم رياضة، ولكن على الأقل 20 دقيقة في اليوم ولمدة 3 أيام في الأسبوع تستطيع بها أن تحافظ على اللياقة البدنية، لأنها تحرق الدهون الثلاثية والكوليسترول وتحافظ على الوزن، ثم أنها تحافظ على كفاءة القلب وكفاءة الدورة الدموية، ثم أنها تحافظ على كفاءة الجهاز التنفسي. ثم وجدوا هناك بدراسات متعددة أن اللياقة البدنية أيضا تحافظ على أداء الأداء الجنسي. هناك أيضا تطرق إليه هذا تعليم هذا الإسلام العظيم حول هذا الموضوع، هو كيف أنه إذا أصبت بمرض فلتعلم أن هناك لكل داء دواء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. وأستطيع أن نخرج من هذا الحديث بعدة وقفات. هي أولا دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشر مسلمين وغير مسلمين بأن يطلبوا الدواء ويطلبوا العلاج، لأنه لكل داء دواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهي أيضا دعوة إلى أهل الطب والمتخصصين في الطب بأن يبذلوا كل ما في وسعهم لاكتشاف ما جد حول هذا الداء، فهي دعوة إلى التخصص. فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل، ولا يخفى علينا مدى الآثار النفسية والجسدية التي تترتب على التشخيص الخاطئ والعلاج الخاطئ. أيضا الإيمان وزيادة الإيمان واليقين بالله عز وجل، ولأن نتعرض إلى الشك النفسي في الموضوع، لأن الطب الوقائي تناول الجسد وتناول الروح، وكأنه ينظر إلى الجسد على أنه جسد وروح، ليس طبا متجردا ينظر إلى الجسد على أنه مادة فقط، ولكنه جسد ومادة وروح. ننظر إلى كيف أن الإيمان بالله عز وجل واليقين بقدره وقضائه، هؤلاء الذين يؤمنون بقضاء الله وقدره هم أكثر الناس تحملا، وأكثر الناس لديهم مناعة، وأكثر الناس لديهم مقاومة للأمراض. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ننظر إلى الصبر، كيف أن الصبر يقوي الناحية النفسية، وكيف أن زيارة الإيمان أثبت بتجارب وأثبت بأبحاث أن الإيمان وتعميق الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقوي جهاز المناعة لدى الإنسان، لأن الضجر وعدم الإيمان بالله عند المصيبة يجعل جهاز المناعة ضعيف، لأنه يؤدي إلى زيادة الكورتيزون الذي في النهاية يؤدي إلى ضعف الخلايا المدافعة والمهاجمة لخلايا البكتيريا الخارجية، وبالتالي هذا يتفق مع الهدي النبوي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي الله يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، المسلم يعيش في هذه الدنيا بين فقد وبين عطاء، بين شيء يفقده وبين شيء يحصل عليه. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، هذا هو المعيار الحقيقي للمسلم الحقيقي، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عند العطاء رضا وعند الفقد صبر، فهو يعيش بين فرح وحزن، كما قال عكرمة رضي الله عنه: ما من مسلم إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن يجعل الفرح شكرا والحزن صبرا. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. المسلم يرضى بقضاء الله لمصلحته الشخصية ولمصلحة جسده والحفاظ على قلبه والحفاظ على أعضائه، وقبل كل ذلك يرجو الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء بقضاء وقدر، وليعلم في النهاية أن ما هو كائن هو الذي ينبغي أن يكون، فلا يفرح لفرح فرحا يذهله ولا يحزن حزنا يقعده، ولكن يمضي مع قدر الله عز وجل في طواعية وفي رضا، رضا العارف المؤمن الواثق بالله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان يقوي الناحية النفسية الذي يحمي من القلق، بل ينشط جهاز المناعة فيصبح الجسم أقدر على مقاومة الأمراض. والمرض في الإسلام هو أيضا من مكفرات الذنوب. تفضل. إن شاء الله في فاصل، ثم إن شاء الله نعاود مرة أخرى بعد الفاصل. جزاكم الله خير.
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم أيها الأخوة الأحباب، ونعابد وتناول موضوع الحلقة وهو الإسلام، كيف تناول الإسلام موضوع الطب الوقائي. والسؤال هو الآن أطرحه على الحلقة الآن: كيف أن تعليم الإسلام من القرآن والسنة هل تناولت ما وصل إليه العلم الحديث في قانون الطب الوقائي في الإسلام أم لا؟ هذا هو السؤال. نكمل أيضا ما يتعلق بنظافة البيئة وحمايتها من التلوث. والبيئة ما هي إلا يعني بيت وشارع ومسكن. النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود يعني بيرموا الزبالة والكمامة في داخل البيت في فناء البيت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لن يعجبه ذلك، فقال للمسلمين ومنعهم عن هذا وقال نظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود. وبالنظر نجد أن هذه هي الآفة الكبرى، طبعا بها تتراكم الجراثيم والأوبئة والناموس الناقل للأمراض. وأنا الآن يعني أطلب، ويعني إذا كنا نستطيع أن نقود حملة تحت هذا العنوان نظفوا أفنيتكم، وليس المقصود بالفناء هو فناء البيت، لأن مفيش حد يرمي زبالة في بيته دلوقتي، لكن ممكن يرميها على نص الشارع، ممكن يرميها جنب مدرسة، ممكن يرميها خارج البيت طبعا مش في بيته خلاص. فالآن يعني أنا نقود حملة أو نطلب حملة كده أن كل واحد في شارعه أو في حيه يكون هو الرائد حول هذا الموضوع، حول هذه الحملة، حملة نظفوا أفنيتكم، حتى نستطيع أن نكون مجتمعا إسلاميا بحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا قال في حديث صح عنه صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قال وما اللعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. بالأبحاث العلمية وجدنا أن 1 جرام من البراز عافانا الله وإياكم يحتوي على ملايين من البكتيريا المسببة للأمراض. انظر إلى هذا الإسلام العظيم وتعاليمه العظيمة التي تحترم حتى الطريق وتعطي للطريق حقه. نهى أن يتبول أو يتغوط إنسان في طريق الناس أو ظل الناس احتراما لهم واحتراما لهذا الطريق. هذا هو إسلامنا الذي ننتمي إليه ونعتز بالانتساب إليه. أيضا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلاب إلا لضرورة، كما قال صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من أجره أو من عمله قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية. بالنظر إلى علوم الطب الحديث وجد أن الكلب مسبب لأمراض كثيرة جدا، منها أمراض الحساسية وأمراض الريبس اللي هو السعار، اللي هو إذا أصاب إنسان يعني قد يؤدي إلى الوفاة، وما يحمل هذا الكلب من دودة شرطية تؤذي الإنسان عن طريق انتقالها إلى الآدمي، وبالتالي الكلب منهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهى عن اقتناء الكلاب إلا إذا كان هناك كلب ماشية أو حرث ينتفع به. من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية. ثم نأتي إلى القسم الثاني وهو الاهتمام والحذر من وسائل نقل الأوبئة، مثل نقل الأوبئة ما هي إلا عن طريق الهواء أو الماء أو الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا هذا الحديث بأهم باب من أبواب الطب الوقائي في الإسلام، وهو غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي سند آخر للحديث فإن في السنة بابا أو داء أو يوما يمر الداء ولا يترك إناء إلا ويقع فيه إذا كان مكشوفا. يعني هذا النهي وهذا الهدي النبوي الشريف غطوا الإناء وأوكئوا السقاء اللي هي الأماكن أو المحتويات المية نلفها بحاجة ونربطها. وأطفي السراج، ما نسيبش أنبوبة البوتاجاز مفتوحة. الستات والأخوات اللي بيخرجوا ويسيبوا البوتاجاز شغال، ده هي نص ساعة ورجعة. فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناه عودا فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. هناك أيضا قواعد صحية لمنع انتشار الأوبئة، وتوصل إليها العلم الحديث، مثل قانون العزل الطبي، قانون الحجر الطبي. قانون العزل الطبي اللي هم يعني ينادون به الآن، لخصه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح، يعني المريض لا يخالط الأصحاء. وبالتالي العكس ممكن، الصحيح لا يخالط المرضى. فموضوع العزل الموجود الآن في بعض أقسام العناية المركزة، إذا ظهر مكروب ما بالدم أو بالقصبة الهوائية أو بالبول أو غيرها، يوضع على الباب الغرفة المريض العزل الذي يوحي وينبه من يخالطون هذا المريض من فريق طبي أو غيره، أنه هو حينما يدخل إلى هذا المكان يأخذ الحيطة في التعامل معه، مثل ارتداء القفازات والجوانتيات وغيرها التي ما يلبس ان هو يستعملها ثم يرميها بعد ان ينتهي من الكشف عليه او غيره. لا يريدن ممرض على مصح. قاعدة مهمة جدا اخرى، قوله صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها. وليس المقصود بالطاعون هو الطاعون، بل الطاعون قد يكون اي وباء. واحنا رأينا في انتشار مرض انفلونزا الخنازير او غيره، كيف ان هناك بعض الدول كان لا يخرج منها او يذهب اليها احد. اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها، يعني ما نروحش المكان اللي فيه الطاعون او فيه الوباء. طيب اذا حدث الطاعون او الوباء وانا في ذاك المكان ايضا لا اخرج منه. انظروا الى هذا الهدي النبوي الذي توصل اليه الطب الحديث الان. اذا هذا الهدي وهذا الاسلام اسلام شامل كامل، لن يترك شيئا إلا وتطرق إليه. أيضا تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة والدم معروف مليانة أوباء ومليانة أمراض، ولحم الخنزير، لحم الخنزير أقل شيء أنه يحتوي على الدودة الشرطية، ثم كل لحمه ضار، يحتوي على يعني يسبب زيادة كبيرة جدا في الكوليسترول والدهون الثلاثية، ويؤثر على القلب، ويؤثر على الأوعية الدموية، كما أنه يحتوي على كل أنواع النجاسات. هو محرم شرعا، أيضا محرم طبيا. تحريم الخمر والمخدرات. انظر كيف تناول الإسلام العظيم، وهو يعني حينما جاء بتشريعات، والمسلمون في المدينة كان منهم أناس يشربون الخمر. الإسلام حينما جاء استطاع أن يعني يعالج الإدمان بطريقة توصل إليها الطب الحديث الآن، وهو التدرج. يا أيها الذين يسألونك عن الخمر والميسر، في أول شيء، أول شيء يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني الخمر فيها منافع، يقول لك أيوة الخمر فيها منافع، تناول 50 ملي في الاسبوع يحافظ على القلب ويحافظ على لا، هذا كلام، هذه الايات الكريمات نسخت كل هذا حينما ترتب الترتيب. كما نقول في الاول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. ثم الاية الثانية، بعض المسلمين لسه بيشربوا، بعض المسلمين لسه بيشربوا. طيب كيف يذهبون إلى الصلاة؟ فذهبوا إلى الصلاة فوجدهم سيدنا عمر يترنحون في الصلاة، فطلب أن يكون هناك يعني أمرا شافيا في أمر الخمر، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم المرحلة الأخيرة في التحريم النهائي لهذا الخمر: إنما يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ننظر إلى كيف استطاع الصحابة أن ينفذوا هذه الآية بكل حب، فقالوا نعم انتهينا يا ربنا، ووضعوا كل محتويات الخمر الموجودة في البيوت وأرقوها في شوارع المدينة حتى أصبحت شوارع المدينة ملأة بالخمر. إنه مجتمع يسمع ويقول سمعنا وأطعنا، ليس سمعنا وعصينا. أيضا تحريم الزنا واللواط وكل ما يفضي إليهما، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وننظر كيف أن المجتمعات الإباحية بها ما لا حصر لها من أمراض ليس لها علاج من جراء انتشار الفاحشة والعياذ بالله. الطب الوقائي تناوله الإسلام، ونستطيع أن نلخص مظاهر هذا الطب الوقائي كما تناوله الإسلام العظيم. أولا أتكلم عن 10 صفات أو 10 أسس لهذا الطب الوقائي على السريع. أول شيء أنه الطب الإسلامي أو الإسلام سبق غيره في موضوع الطب الوقائي، فهو السبق المبكر منذ أكثر ما يزيد على 14 قرنا من الزمان. ورأينا كيف أن هذه الأسس وهذه التعليم توافقت بل فاقت ما توصل إليه الطب الحديث. ثانيا المصداقية، أستطيع أي واحد يستطيع أي إنسان أن يطبق قواعد الطب الوقائي، فالوضوء والطهارة والصلاة والعزل الطبي أمر سهل جدا، ثم البساطة واليسر، ثم أنها لا تستلزم المؤهلات العالية في التطبيق. يعني أي إنسان ممكن أستطيع أن يطبق مثل هذه الأمور بكل بساطة وبكل يسر. ثم لديه أيضا الذاتية في التنفيذ، كل واحد عليه رقيب من الله سبحانه وتعالى، بل أثناء أداء هذه الأمور ينتظر الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى شرط أو إلى رقابة إدارية. ثم أن الطب الوقائي في الإسلام استطاع أن يشمل جانبا مادي والجانب الروحي. أيضا الطب الوقائي في الإسلام استطاع أن يحمي لا يعالج، استطاع أن يعالج أيضا، ثم قبل ذلك استطاع أن يحمي من الأمراض الجنسية بالنهي عن الأمراض التي قلنا أنها مثل الزنا واللواط وغير ذلك من الأمور. ثم التركيز على الوقاية، وفي الإسلام دايما الوقاية خير من العلاج. وأخيرا الديمومة، الإنسان يستطيع طول ما هو يستطيع أن يؤدي عبادة لله سبحانه وتعالى يستطيع أن يقوم بمثل هذه القواعد بكل سهولة ويسر. ثم أخيرا أن هذه القوانين غطت الجانب المادي والجانب الروحي، نظرت إلى الإنسان على أنه مادة وروح، وهذا هو السر في الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، أدعو الله عز وجل أن يتقبل ذلك ويجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين العلم